إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله في الجزء الثاني من الأركان والشروط إلى الركن الرابع، وهو مدة المساقة، وهو مدة المساقة. هل المساقة لا بد أن يحدد فيها الأجل والمدة، أو أن ذلك يكون مفتوحا؟ قال: وأما الوقت الذي هو شرط في مدة المساقة، القول الأول فإن الجمهور على أنه لا يجوز أن يكون مجهولا، أعني مدة غير مؤقتة، فلا يجوز أن يكون الوقت مجهولا. القول الثاني: وأجاز طائفة أن يكون إلى مدة غير مؤقتة، منهم أهل الظاهر. وعمدة الجمهور ما يدخل في ذلك من الغرر قياسا على الإجارة، فكما أنه لا بد من التحديد في الإجارة فلا بد من التحديد في المساقاة. وعمدة أهل الظاهر ما وقع في مرسل مالك من قوله صلى الله عليه وسلم: أقركم ما أقركم الله. فهذا ظاهره أنه أن المدة مفتوحة، لكن هذا أيها الإخوة الاستدلال به غير صحيح، إذ فيه ما يرد هذه الدلالة، لأن فيه ماذا؟ ما أقركم الله، وهذا لا يعلم إلا بالإيش؟ إلا بالوحي. هذا لا يعلم إلا بالوحي. القول الثالث: وكره مالك المساقاة فيما طال من السنين، فهذا يعتبر قول إيش؟ ثالث، أن مدة المساقاة لا تطول. لا أقول أساقيك مثلا على 10 سنوات، والطول والقصر إنما هو راجع إلى العرف. قال: وانقضاء السنين فيها هو بالجذ لا بالأهلة. نعم، فانقضاء العام إنما يكون بالإيش؟ بالجذاذ، أي بقطف يعني ثمرها. وهذه المسألة قد ذكرها ابن عبد البر في الاستذكار مجلد 21 صفحة 207 وصفحة 236، فمما قاله هناك قال: وليس في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لليهود أقركم ما أقركم الله دليل على أن المساقاة تجوز إلى أجل مجهول أو إلى غير أجل، لأن في قوله أقركم ما أقركم الله دليلا واضحا على أن ذلك خصوص، يعني هذا خاص بهذه الواقعة. طيب، ما الدليل على الخصوص؟ قال: لأنه كان ينتظر في ذلك القضاء من ربه وليس كذلك غيره، فهذا خاص لا يدل على العموم. وفي صفحة 237 عند قول مالك رحمه الله قال: والأمر عندنا في النخل أيضا، إنها تساقي السنين الثلاث والأربع وأقل من ذلك وأكثر. ثم قال ابن عبد البر: قد اختلف في أجل المساقاة، فذكرها هنا عن مالك والشافعي ومحمد بن الحسن وغيرهم على إجازة المساقاة سنينا معلومة، سنينا معلومة. قال: وإذا كان الأصل في المساقاة إلى الجذاذ قبل أن يبدو في الشجر شيء من الثمر، فحكم السنين المعلومات في ذلك حكم السنة الواحدة، لأنه كله شيء لم يخلق أو لم يظهر. يقول: طالما أن المساقاة على شيء لم يخلق وهو الثمر، فلا يختلف في هذا السنة والسنتان والثلاث والأربع. قال: وأما هل اللفظ شرط في هذا العقد؟ تقول: هذا من اللواحق، هذه لاحقة، لاحقة بأركان الإيش؟ المساقاة. فذكر من أركان المساقاة المحل، محل المساقاة، وصفة العمل، والجزء الذي تنعقد عليه المساقاة، ومدة المساقاة. فهذا أيضا اللفظ، يعني صيغة العقد، هل لا بد من صيغة معينة أو أن ذلك يوكل إلى العرف؟ قال: وأما هل اللفظ شرط في هذا العقد، فاختلفوا في ذلك. قوله: الفذهب ابن القاسم إلى أن من شرط صحتها ألا تنعقد إلا بلفظ المساقاة، وأنه ليس تنعقد بلفظ الإجارة، وبه قال الشافعي. فيقول صاحب الحائط للعامل: ساقيتك، ولا يقول له إيش؟ استأجرتك. فلا بد من لفظ إيش؟ المساقاة. قال: وبه قال الشافعي: نعم. فمذهب الشافعي رحمه الله يتشدد جدا في الصيغة، في صيغة العقود. قول الثاني: وقال غيرهم تنعقد بلفظ الإجارة، وهو قياس قول سحنون. هذه المسألة أيها الإخوة قاعدة مهمة عند شيخ الإسلام ابن تيمية في أول المجلد 29. قال: وأما العقود من المعاملات المالية والنكاحية وغيرها، فنذكر فيها قواعد جامعة عظيمة المنفعة. ثم ذكر القاعدة الأولى، القاعدة الأولى في صيغ العقود، وخلاصة ذلك أن الفقهاء في صيغة العقود على ثلاثة أقوال. القول الأول: أنها لا تصح إلا بالصيغة. إذا كان زواج يقول: زوجتك، وإذا كان بيع يقول: بعتك، وإن كان مساقاة يقول: ساقيتك، وإن كانت مزارعة يقول: زارعتك. فلا تصح إلا بالإيش؟ إلا بالصيغة. قال: وهذا ظاهر قول الشافعي، وهو قول في مذهب أحمد، وهذا القول يعني شديد. القول الثاني: أنها تصح بالأفعال فيما كثر عقده بالأفعال. فتذهب إلى محل، تأتي بالسلعة من على الرف، وتقدم السلعة، وتقدم ليش؟ المال، كله إيش؟ فعل ولا كلا. هذا الذي يسمى بيع ليش؟ المعاطاة. فالقول الثاني: أنها تصح بالأفعال فيما كثر عقده بالأفعال، كبيع المعاطاة، وكالوقف في من بنى مسجدا ما يلزمه أن يقول إيش؟ وقفت هذا المسجد، وإنما بناؤه وفتحه للناس يصلون فيه حصل ليش؟ حصل العقد. القول الثالث، نعم، هذا القول الثاني هو الغالب على أصول أبي حنيفة، وهو قول في مذهب أحمد. القول الثالث أنها تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، أنها تنعقد بكل ما دل على مقصودها، فالعبرة بالإيش؟ بالقصد. فكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل فتنعقد به العقود، فكل ما عده الناس بيعا وإجارة فهو بيع وإجارة، وإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال، وليس لذلك حد مستمر لا في شرع ولا في لغة. وإذا لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة فنرجع إلى ليش؟ العرف. ثلاثة أشياء: إذا لم يكن للشيء حد لا في الشرع ولا في اللغة فنرجع إلى ليش؟ العرف. وأوضح مثال على هذا السفر، فالسفر ليس له حد في الشرع وليس له حد في اللغة، فإذا نرجع إلى ليش؟ العرف. فكل ما عده الناس سفرا فهو سفر. القول الثالث هذا هو الغالب على أصول مالك وظاهر مذهب أحمد. فإذا هذه قاعدة مهمة في صيغ العقود، فكذلك المساقاة من هذا الباب، فهي تقع بكل ما دل عليها من قول نواش أو فعل. الجزء الثالث في القول في أحكام الصحة، لا تنسوا أنه قسم المساقاة إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأول في جوازها، والثاني في أركانها وشروطها، والثالث في أحكامها، أحكام المساقاة. وهي تنقسم قسمين: أحكام المساقاة الصحيحة وأحكام المساقاة ليش؟ الفاسدة. فالقول في أحكام المساقاة يعني جزءان: الجزء الأول في أحكام المساقاة الصحيحة، والثاني في أحكام المساقاة الفاسدة. قال: والمساقاة عند مالك من العقود اللازمة باللفظ لا بالعمل. فإذا تم عقد المساقاة صار عقدا إيش؟ لازما باللفظ، يعني ما يحتاج إلى إيش؟ إلى العمل، يعني إلى الدخول فيه، لأن بعض الفقهاء يقولون هذا لا يلزم إلا بالإيش؟ بالعمل، يعني بمباشرة العامل للسقي. فهو عند مالك من العقود اللازمة باللفظ لا بالعمل، بخلاف القراض عنده الذي ينعقد بالعمل لا باللفظ. قال: وهو عند مالك، يعني عقد المساقاة، عقد موروث. فإذا أول حكم من أحكام المساقاة الصحيحة، أول حكم هو إيش؟ الموت، فتكتب بجانبه الموت، ماذا لو مات العامل أو مات المساقي. قال: ولورثة المساقي، لورثة المساقي، المساقي هنا هو ليش؟ هو العامل. فلو مات العامل، قال: لورثة المساقي أن يأتوا بأمين يعمل إن لم يكونوا أمنا. الآن أبوهم كان ساق صاحب حائط على أن له نصف ليش؟ الثمرة. طيب مات العامل، فورثته يأتون بإيش؟ يأتون بأمين يكمل ليش؟ المساقة. قال: وعليه العمل إن أبى الورثة من تركته، يعني إن أبى الورثة أن يكملوا عمل أبيهم في المساقاة فهذا الذي جاءوا به يكون عليه العمل من إيش؟ من تركته، يأخذ الأجرة من تركة العامل الذي توفي. هذا القول لا ولا عند مالك. وقال الشافعي إذا لم يكن له تركة، إذا لم يكن له تركة سلم إلى الورثة رب المال أجرة ما عمل. عرفتم؟ يعني لو كان هذا العامل ليس له إيش؟ ليس له تركة، هو الواجب أن الورثة يأتون بإيش؟ بأمين أو يعملهم. طيب لا هم عملوا، ولو جاءوا بعامل يعمل من أين يأخذ الأجرة؟ هو ليس له تركة. ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ لصاحب المال، لصاحب الحائط يعطي العامل أجرته التي إيش؟ التي مضت، فتتحول المساقاة إلى إيش؟ إلى أجرة. قال سلم إلى الورثة رب المال أجرة ما عمل، يعني أجرة ما عمل أبوهم، وفسد العقد. صحيح، ونحن ذكرنا قبل ذلك أن فساد هذه العقود يردها إلى أجرة الإيش؟ المثل. قال وإن كانت له تركة للعامل يعني لزمته المساقاة، يعني لزمته المساقاة في تركته، فيلزم ورثته أن يأتوا بأمين ليكمل المساقاة. فهذا بالنسبة للموت. طيب الذي بعده العجز، ماذا لو عجز العامل؟ الأول لو مات العامل، ماذا لو عجز العامل؟ قال الشافعي تنفسخ المساقات بالعجز، ولم يفصل، فتنفسخ المساقاة ويكون له أجرة المثل. قول الثاني وقال مالك إذا عجز وقد حل بيع الثمر، متى يحل بيع الثمر؟ إذا بدأ صلاحه. نعم، لم يكن له أن يساقي غيره، فإذا ليس له أن يساقي غيره، أما ماذا يفعل؟ يجيب أي إنسان بالأجرة يكمل له. قال ووجب عليه أن هذا هو، ووجب عليه أن يستأجر من يعمل. وإن لم يكن له شيء استؤجر من حظه من الثمر. فإذا عجز لم يكن لصاحب المال أن يساقي غيره، ووجب عليه على من هنا؟ وجب عليه يعني على العامل، ربما قلنا رب المال، ووجب عليه يعني على العامل لأنه عجز هو المسؤول، ووجب عليه أن يستأجر من يعمل وإن لم يكن له. نعم، أن يستأجر من يعمل. طيب إن لم يكن له شيء يدفع به الأجرة، استؤجر من حظه من الثمر، فيستأجر عامل ويأخذ جزءا من الإيش؟ من الثمر. النقطة الثالثة، ماذا لو ظلم العامل؟ هذه كلها إيش؟ كلها أحكام في المساقاة الصحيحة، وأنت تلاحظ أنها أحكام طارئة. قال وإذا كان العامل لصا أو ظالما لم ينفسخ العقد بذلك عند مالك، هذا القول الأول. وحكي عن الشافعي أنه قال يلزمه أن يقيم غيره للعمل. طيب نقطة أخرى، هروب العامل، هذا كله تضع له يعني عناوين جانبية. هروب العامل، ماذا لو هرب العامل؟ قال الشافعي إذا هرب العامل قبل تمام العمل استأجر القاضي عليه من يعمل عمله. كل هذا لماذا أيها الإخوة؟ لأن المساقاة عقد إيش؟ لازم، إما بالإيش؟ إما باللفظ وإما بالعمل، وهو هنا يعني عمل، عمل جزءا فصار عقدا إيش؟ لازما له. النقطة التي بعد ذلك الزكاة. الزكاة كيف تخرج؟ زكاة الحائط. قال ويجوز عند مالك أن يشترط كل واحد منهما على صاحبه الزكاة، فيجوز للعامل أن يقول الزكاة عليك يا صاحب المال، وصاحب المال يقول الزكاة عليك يا صاحب العمل. قال بخلاف القراءات. ونصابهما عنده نصاب الرجل الواحد، يعني كأن صاحب هذا الحائط رجل ناش واحد، فيأتي الخارص كما كان يعني النهج في العهد النبوي وفي العهد الصحابي، أن الخارس كان يأتي ويقدر ليش الزكاة، فيأتي للحائط ويقول هذا الحائط عليه من الزكاة مثلا 100 صاع، 100 صاع، 100 صاع على الحائط، فكل من العامل وصاحب المال يخرج بقدر ايش نصيبه. لو كان ساقه على النصف إذن كل واحد يخرج كم؟ 50. لو كان ساقاه على الربع العامل مثلا يخرج 25 صاع من نصيبه، وصاحب المال يخرج 75 صاعا من نصيبه. فالمهم أن النصاب نصاب الرجل الواحد، فتخرج الزكاة من جملة الثمرة إذا بلغت نصابا، ثم يقتسمان ما بقي. وهذا هو القول الصحيح. تقول والقول الآخر هو قول الحنابلة والصاحبين أنهما كرجلين، أنهما كرجلين، يعني لا بد أن نصيب كل واحد منهما يبلغ ليش يبلغ النصاب حتى تكون عليه إيش زكاة. فهما كرجلين مستقلين، لا زكاة على واحد منهما حتى يبلغ نصيبه نصابا. فإذا قول مالك في الزكاة أنهما كالرجل الواحد بخلاف قوله في الشركاء. في الشركاء هما إيش؟ هما رجلان. النقطة التي بعد ذلك الاختلاف في مقدار المساقاة. لو قال العامل مثلا ساقيتك على النصف، ورب المال يقول على الثلث. قال وإذا اختلف رب المال والعامل في مقدار ما وقعت عليه المساقاة من الثمر. القول الأول فقال مالك وهو قول أحمد القول قول العامل مع يمينه إذا أتى بما يشبه، فإذا يأتي بما يشبه، ونحن عرفنا أن بما يشبه ليس هو البينة، بما يشبه يعني قرينة من القرائن التي تدل على صدقه. القول الثاني وقال الشافعي يتحالفان ويتفاسخان على القاعدة ماذا؟ وتكون للعامل الأجرة، شبهه بالبيع. وأوجب مالك اليمين في حق العامل لأنه مؤتمن. صحيح، وإذا كان مؤتمنا فجانبه إيش؟ أقوى. واليمين إنما تجعل في جانب في الجانب الأقوى، في أقوى المتداعيين. قال ومن أصلها أن اليمين تجب على أقوى المتداعيين شبهة. قال وفروع هذا الباب كثيرة، لكن التي اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء هي هذه التي ذكرناها. فإذا هذا الجزء الأول من أحكام المساقة وهو أحكام الإيش؟ الصحة. الجزء الثاني أحكام المساقاة الفاسدة. تقول أحكام المساقاة الفاسدة قريبة من أحكام القراض الإيش؟ الفاسد. تذكرون إيش أحكام القراض الفاسد؟ إما أنه إيش؟ يرد إلى أجرة المثل أو إلى إيش؟ قراض المثل. ما بالذكر، راجعوا يا جماعة. إما أنه يرد إلى أجرة المثل أو قراض الإيش؟ المثل. كذلك هنا المساقاة الفاسدة إما أن ترد إلى أجرة المثل أو إلى مساقاة الإيش؟ المثل. قال واتفقوا على أن المساقاة إذا وقعت على غير الوجه التي على غير الوجه الذي جوزها الشرع أو الذي جوزه الشرع أنها تنفسخ ما لم تفت بالعمل، يعني قبل الشروع تكون ايش؟ مفسوخة. قال واختلفوا إذا فاتت بالعمل. فإذا اختلافهم ما هو محل اختلافهم؟ اختلافهم ومحل نزاعهم إذا فاتت بالإيش؟ بالعمل. القول الأول فقيل إنها ترد إلى إجارة المثل في كل نوع من أنواع الفساد، سواء كان فسادا كبيرا أو فسادا قليلا. ولعلكم تذكرون أننا قسمنا هناك في القراء إلى باطل وإيش؟ وفاسد. قلنا الباطل يرد إلى إيش؟ إلى أجرة المثل، والفاسد يرد إلى قراض المثل. نعم، فكذلك هنا. لكن القول الأول هذا أنها ترد إلى إجارة المثل في جميع أنواع الفساد، سواء كان بطلانا أو كان فسادا. قال وهو قياس قول الشافعي وقياس إحدى الروايتين عن مالك. قول الثاني وقيل إنها ترد إلى مساقات المثل بإطلاق، وهو قول ابن المجشون وروايته عن مالك أو رواية عن مالك أو قول ابن المجشون يعني قوله هو وروايته عن مالك، فيكون يعني قولا، يكون هذا إيش؟ قولا لابن الماجشون ورواية عن مالك. من الذي رواها عنه؟ ابن الماجشون، يعني وافق قوله روايته عن إيش؟ عن مالك. قال وأما ابن القاسم قول الثالث فقال في بعضها ترد إلى مساقات مثلها، وفي بعضها إلى إجارة المثل، ففرق وفصل ابن القاسم. واختلف التأويل عنه في ذلك، فقيل في مذهبه إنها ترد إلى إجارة المثل إلا في أربع مسائل. ترد إلى إجارة المثل يعني فتكون باطلة، إلا في أربع مسائل فتكون فاسدة. إلا في أربع مسائل فإنها ترد إلى مساقات مثلها. ما هي هذه الأربع؟ إحداها المساقات في حائط فيه تمر قد أطعم، يعني ساقاه على حائط فيه ثمر قد بدأ إيش؟ صلاحه. لماذا يساقيه؟ يذهب يبيعه. فإذا هذا المفروض يكون إيش؟ يعني إما إجارة وإما مساقات إيش؟ المثل. ففي هذا يرد إلى مساقات المثل. والثانية إذا اشترط المساقي يعني العامل، أحيانا المساقي يطلق على رب المال وأحيانا يطلق على إيش؟ على العامل، وكلاهما مساقي، لأن هذه مساقاة، مساقاة من الطرفين. إذا اشترط المساقي على رب المال أن يعمل معه. فقالوا هذه أيضا إيش يعني؟ يعتبر فساد لا بطلان. قلنا الفساد يرد إلى إيش؟ إلى مساقات المثل. والثالثة المساقات مع البيع في صفقة واحدة، يعني جمع بين مساقاه وإيش وبيع، فيكون هذا فاسدا. والرابعة إذا ساقاه في حائط، في حائط سنة على الثلث وسنة على النصف. مر علينا قبل ذلك أنه إذا اختلف الجزء فسدت الإيش المساقة. طبعا هذا على قولهم، قالوا يعني في سنة من السنوات قال له لك الثلث، وفي سنة قال له لك الإيش النصف، فقالوا هذه فاسدة فترد إلى مساقات مثلها. وقيل إن الأصل عنده في ذلك أن المساقة إذا لحقها الفساد من قبل ما دخلها من الإجارة الفاسدة أو من بيع الثمر من قبل أن يبدو صلاحه، ومن ذلك ما يشترطه أحدهما على صاحبه من زيادة، كل هذا رد فيها إلى أجرة الإيش المثل. مثل أن يساقيه على أن يزيد أحدهما صاحبه دنانير أو دراهم، وذلك أن هذه الزيادة إن كانت من رب الحائط كانت إجارة فاسدة، وإن كانت من العامل كانت بيع الثمر قبل أن يخلق. قال وأما فساده من قبل الغرر مثل المساقة على حوائط مختلفة، قال فيرد إلى مساقات المثل. قال وهذا كله استحسان جار على غير قياس. نعم. والصحيح في هذا أيها الإخوة، تقول والصحيح أنه إذا وجد مبطل انفسخ العقد، ونتحول إلى إيش؟ إلى أجرة المثل. إذا وجد مبطل انفسخ العقد ويتحول عقد المساقاة إلى أجرة الإيش المثل. وأما إذا وجد مفسد، المفسد أهون من الإيش من المبطل، فنقول تتحول إلى إيش إلى مساقات المثل. ثم يختلفون في المبطل والإيش والمفسد. المبطل إذا كان يرجع إلى ركن من أركان المساقة، إذا كان يرجع إلى ركن من أركان المساقة أو إلى شرط من شروط صحتها، المبطل يرجع إلى ركن من أركان المساقة أو إلى شرط من شروط صحتها كالصلاة. متى تكون الصلاة باطلة؟ إذا كان المبطل في ركنها أو في إيش أو في شرطها. صلى ولم يركع مثلا، الركوع ركن فالصلاة باطلة. صلى بلا وضوء، الوضوء شرط فالصلاة باطلة. أما إذا كان لا يرجع إلى ركنها ولا إلى شرطها فيمكن إيش تصحيحها كالصلاة، تجبر بسجود الإيش السهو، وكذلك في المعاملات. قال وفي المسألة قول الرابع وهو أنه يرد إلى مساقات مثله ما لم يكن أكثر من الجزء الذي شرط عليه، يعني لو كان شرط للعامل مثلا النصف، وإذا رددناها إلى مساقات مثلها يكون نصيب العامل أكثر مما إيش مما شرط له. فقالوا في هذه الحالة يرد إلى إيش إلى مساقات مثله ما لم يكن هذا، ما لم يكن أكثر من الجزء الذي شرط عليه إن كان للمساق، أو أقل إن كان الشرط للمساقى، وهذا كاف بحسب غرضنا. قال بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. ويبدأ في كتاب الشركة. ابن قدامة رحمه الله في المغني ذكر مقدمة نافعة في كتاب الشركات في المجلد السابع صفحة 109 وما بعدها في طبعة دار عالم الكتب. أحيانا نحيلكم على الاستذكار وأحيانا على المغني وهكذا حتى تعرفوا يعني هذه الموسوعات المهمة. وطبعا كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله من أحسن الكتب كما هو معروف. فأولا عرف لنا الشركة، قال: الشركة هي اجتماع في استحقاق أو تصرف، اجتماع في استحقاق أو تصرف. تقول: هذا التعريف جامع لأنواع أو لنوعي الشركة، فإن الشركة ضربا، شركة أملاك وشركة عقود. شركة أملاك وشركة إيش؟ عقود. طيب مات ميت وترك ورثة، الورثة يشتركون في المال، شركة إيش؟ أملاك. هذا الذي أراده بقوله استحقاق، اجتماع في إيش؟ في استحقاق. أو تصرف اللي هو شركة الإيش؟ العقود. فالشركة ضربة، شركة أملاك وشركة إيش؟ عقود. التعريف: اجتماع في استحقاق أو تصرف. اجتماع في استحقاق هذا شركة الأملاك، اجتماع في تصرف هذه شركة الإيش؟ العقود. قال: وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. فذكر لنا دليل ليش الشركة. قال: أما الكتاب فقول الله تعالى: فهم شركاء في الثلث. شركة إيش هذه؟ استحقاق. طيب، وقال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. شركة إيش هذه؟ عقود. قال: ومن السنة ما روي أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم كان شريكين. طبعا هذا كثير أيها الإخوة. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. هذا حديث ضعيف في الإرواء 1468. قال: وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة. إيش يعني الجواز في الجملة؟ يعني أجمعوا على الجملة واختلفوا في الإيش؟ في التفصيل. قال: والشركة على ضربين. فإذا أول شيء عرف لنا الشركة، هذا التعريف، والثاني أدلتها، أدلة الشركة. الآن أنواعها، أنواع الشركة، حتى يمكن أن تفرق الشركة ضربان. الفرع الأول أملاك، الثاني عقود. طيب، أمام الأملاك تكتب ماذا؟ كل من الشركاء أجنبي في حق صاحبه. إيش يعني أجنبي؟ فلا يجوز له التصرف فيه بغير إذنه وإلا ضمن. هذا أصل شركة الأملاك. شركة الأملاك كل واحد أجنبي عن الآخر، حمك الله، فلا يتصرف في حق صاحبه إلا بإذنه، وإن تصرف ضمن. ورث مثلا، صار كل واحد أجنبي عن الآخر، لا يجوز لواحد منهم أن يتصرف في حق صاحبه إلا بإيش؟ إلا بإذنه. وأما شركة العقود ففرعها إلى خمسة فروع. النوع الأول شركة العنان، وسيأتي سبب تسميتها. شركة العنان، ما هي شركة العنان؟ تقول: بدنان بماليهما. أنا وحمد بدنان، لي مال وله إيش؟ ولهما، فاشتراك بدنين بماليهما، يعني أنا أشارك بمالي وإيش وبدني، وهو يشارك بماله وإيش وبدنه، هذا شركة العناء. النوع الثاني شركة الأبدان. شركة الأبدان معناها أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم، أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم. أنا خياط وأنت خياط، أقول أنا وأنت شريكا، فنأتي في آخر الشهر كم حصلت؟ 10,000. كم أنا حصلت؟ 6,000. نخلط 10 و6 ونقسم على الاثنين. هذه شركة ليش؟ الأبدان. قل لي يا أخي هذا ظلم. قل لا، ممكن يحصل عكس في الشهر الذي بعده تنعكس الصورة. النوع الثالث شركة الوجوه. شركة الوجوه ما معناها؟ أن يشترك اثنان فيما يشتريان بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال. شركة الوجوه من الوجاهة، أنا رجل ثقة في المجتمع وحمد كذلك وما عندنا شيء، لكن الناس يثقون بنا، فنروح نشتري ويروح يشتري وبعدين نربح وبنرجع للناس أموالها والباقي نتقاسمه. فإذا هذه تسمى شركة الوجوه. طيب النوع الرابع المضاربة، وهي القراض الذي مر، لكن نقسم المضاربة إلى 3 أنواع أيضا. حمك الله. نقسم المضاربة إلى 3 أنواع: بدنان بمال أحدهما، بدن ومال، مالان ببدن أحدهما. عرفتم؟ إذن بدنان بمال أحدهما، بدن ومال، مالان ببدن إيش أحدهما، هذا كله مضاربة. النوع الخامس من الشركات المفاوضة. شركة المفاوضة، وهي أيضا نوعان. النوع الأول أن يشترك في جميع أنواع الشركة، أن يشترك في جميع أنواع الشركة، فأشارك حمد مثلا في شركة عنان وشركة أبدان وشركة وجوه ومضاربة. وطبعا كما سيأتي في معناها أنها من التفويض، يعني كل واحد فوض الآخر بالتصرف. والنوع الثاني من المفاوضة الاشتراك فيما يحصل لكل واحد منهما. الله أكبر، حمد يخرج إلى السوق وأنا أخرج إلى السوق، بل في كل شيء نتشارك في كل شيء يمكن الاشتراك فيه. إن اشترى سيارة فأنا شريكه إيش فيها، إن اشتريت أرضا فهو شريكي فيها، وهكذا. هذه تسمى شركة إيش؟ المفاوضة. فهذه هي الأنواع أو خلاصة الأنواع التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله. وننبهها هنا على شيء في الشركات، وهو ماذا؟ أن اليد في الشركة يد أمانة. اليد في الشركة، اليد في التصرف يعني، يد إيش؟ أمانة. إيش معنى يد أمانة؟ أمانة لا يضمن إلا بالإيش؟ إلا بالتعدي أو التفريط. هذا معنى يعني يد كل شريك يد أمانة، أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. طيب ذكرها هنا الحصكفي، يعني الحكمة من الشركات، الحكمة من الشركات وهذا مهم. والحسكفي أيها الإخوة هذا فقيه حنفي دمشقي من حصن كيفا، فمن أجل هذا سمي ليش الحسكفي. توفي 1088 من الهجرة. ماذا قال رحمه الله؟ قال: الشركة وضعت للاسترباح وتوابعه. الاسترباح طلب الربح. الشركة وضعت للاسترباح وتوابعه. معنى هذا؟ قال: وما ليس كذلك لا ينتظمها عقدها فيكون مضمونا. يعني هو يريد أن يستثني أن يد الشريك يد إيش؟ يد أمان، أنه لا يضمن. قال: إلا ما لا يدخل في إيش؟ ما لا يدخل في الشركة، ما لا يتناوله عقد الشركة فيكون ضامنا. فهذه يعني مقدمة مهمة، ويمكن للزيادة أن ترجع إلى المغني. قال ابن رشد رحمه الله: كتاب الشركة. قال: والنظر في الشركة واحد في أنواعها، وقد عرفت الأنواع. الثاني: وفي أركانها الموجبة للصحة في الأحكام. قال: ونحن نذكر من هذه الأبواب ما اتفقوا عليه وما اشتهر الخلاف فيه بينهم على ما قصدناه في هذا الكتاب. نعم، فهو دوما يذكر ليش المتفق عليه، وأما الاختلاف فيذكر ماذا؟ المشهور من الاختلاف، يذكر المشهور من الاختلاف. قال: والشركة بالجملة عند فقهاء الأمصار على أربعة أنواع. أربعة ولا خمسة؟ ما هو تقدم ماذا؟ تقدم القراد، القراد اللي هو المضاربة، فإذن هو بقي أربعة: شركة العنان، وشركة الأبدان، وشركة المفاوضة، وشركة الوجوه. واحدة منها متفق عليها وهي شركة العنان، فهذه متفق عليها لأنها بدنان بليش؟ بالمالين، فهذه تمام العدل، بدنان بالمالين، فهذه متفق عليها. قال: وإن كان بعضهم لم يعرف هذا اللفظ، يعني لم يعرف إيش هو لفظ العنان ولماذا سميت كذلك، ذكر ذلك صاحب المغني في صفحة 123. قال: واختلف في علة تسميتها شركة العنان كسر العين، وذكر ثلاثة أقوال. فقيل: سميت بذلك لأنهما يتساويان في المال والتصرف. نحن قلنا إيش؟ بدنان مالان، فهم يتساويان في المال والتصرف. قال: كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير فإن عنانيهما يكونان سواء، فتكون من عنان إيش؟ الفرس، عنانيهما يكونان سواء. قول الثاني: وقال الفراء: هي مشتقة من عن الشيء إذا عرض. وأنا في المدرسة نحفظ بيتا: فعن لنا سرب كأن نعاجه. عرفت تكملة البيت؟ المهم، فعن لنا سرب يعني سرب من الطيور، فعن لنا يعني إيش؟ ظهر لنا وعرض لنا. فهي مشتقة من عن الشيء إذا عرض، يقال: عنت لي حاجة إذا عرضت. فسميت الشركة بذلك لأن كل واحد منهما عن له أن يشارك صاحبه. التعليل الثالث: وقيل هي مشتقة من المعاننة وهي المعارضة، يقال: عاننت فلانا إذا عارضته بمثل ماله وأفعاله. تقول: أنت عندك مال، أنا عندي مال، عندك بدن، أنا عندي إيش؟ بدن. عاننته إذا عارضته بمثل ماله وأفعاله. فكل واحد من الشريكين معارض لصاحبه بماله وفعاله، فهذا يعني ما ذكروه في سبب تسميتها شركة العنان. قال وإن كانوا اختلفوا في بعض شروطها على ما سيأتي بعد. قال والثلاثة مختلف فيها اللي هي الأبدان والوجوه والمفاوضة، ومختلف في بعض شروطها عند من اتفق منهم عليها. ثم قال القول في شركة العنان. قال وأركان هذه الشركة ثلاثة، محلها وقدر الربح وقدر العمل، مثل المساقة. محلها يعني فيما تكون من الأموال، وقدر الربح بين الطرفين، وقدر العمل يعني من الشريكين. قال الأول محلها من الأموال، والثاني في معرفة قدر الربح من قدر المال المشترك فيه، والثالث في معرفة قدر العمل بين الشريكين من قدر المال. قال فأما محل الشركة فمنه ما اتفقوا عليه ومنه ما اختلفوا فيه، فاتفق المسلمون على أن الشركة تجوز في الصنف الواحد من العين. العين يعني ايش؟ النقد. في الصنف الواحد، انا وحمد انا اخرج دراهم اماراتية ويخرج دراهم ايش؟ اماراتية، في الصنف الواحد. قال اعني الدنانير والدراهم. قال وان كانت في الحقيقة بيعا، فبعضهم يقول ايش؟ هذه فيها بيع، كأنني تركت جزء من مالي له في مقابل عمله، وهو ترك جزءا من ماله في مقابل عملي، فيقولون بيع. تقول لا بيعها هنا، وإنما هذه شركة. وقد ذكرنا عن شيخ الإسلام أن التصرفات العدلية قسمان، معاوضات ومشاركات. فالمعاوضات باب البيع والإجارة، والمشاركات باب آخر، لا يدخل هذا في هذا ولا هذا في هذا. قال وإن كانت في الحقيقة بيعا لا تقع فيه مناجزة، ومن شرط البيع في الذهب وفي الدراهم المناجزة، كل هذا لا يلزم أيها الإخوة. قالوا لكن الإجماع خصص هذا المعنى في الشركة، فهم يريدون أن يقولوا أن الشركة، يريدون أن يقولوا أن الشركة يعني مستثناة من البيع، وهذا غير صحيح، فإن الشركات باب مستقل من التصرفات الإيش؟ العدلية. لا تنسوا هذا التقسيم الجميل، التصرفات يا عدلية يا فضلية. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل العدل والإحسان الفضل. والتصرفات العدلية إما معاوضات مثل البيع والإجارة، وإما مشاركات. قال وكذلك اتفقوا فيما أعلم على الشركة بالعرضين يكونان بصفة واحدة. مثلا أنا عندي صوف إنجليزي، وحمد عنده صوف إنجليزي، عرض لكنه من نفس ليش الصنف. قالوا هذا يجوز. طيب لو عندنا صوف إنجليزي وعنده صوف ألماني، قالوا لا. قال بالعرضين يكونان بصفة واحدة، واختلفوا في الشركة بالعرضين المختلفين وبالعيون المختلفة. العيون هنا يعني اللي هو العين، يعني لو قال بالأعيان يكون أولى. يعني العيون هنا جمع إيش؟ عين، والعين هو النقد. قال مثل الشركة بالدنانير من أحدهما والدراهم من الآخر، وبالطعام الربوي إذا كان صنفا واحدا. فإذا كم نوع اختلفوا فيه؟ واحد الشركة بالعرضين، والثاني بالعيون المختلفة، والثالث الطعام ليش الربوي. فهذا محل اختلافهم، فسيجعل في كل واحد من هذه مسألة. قال المسألة الأولى في العرضين المختلفين، قال فأما إذا اشترك في صنفين من العروض أو في عروض ودراهم أو دنانير، يعني حمد يشترك بالنقد وأنا أشترك بالعروض، الأول فأجاز ذلك ابن القاسم وهو مذهب مالك، الثاني وقد قيل عنه أنه كره ذلك. وسبب الكراهية اجتماع الشركة فيها والبيع، سبحان الله، قلنا لا بيع ها هنا، وذلك أن يكون العرضان مختلفين، كأن كل واحد منهما باع جزءا من عرضه بجزء من العرض الآخر، قلنا لا بيع ها هنا إنما هذه شركة. قال ومالك يعتبر في العروض إذا وقعت فيها الشركة القيم، القيمة، لا يعتبر الثمن. ما الفرق بين القيمة والثمن؟ القيمة قيمتها الحقيقية، وأما الثمن فبحسب ليش؟ الأسواق. ممكن شيء قيمته 100 لكن أنت تبيعه 40. فالمعتبر عند مالك في العروض القيم. والشافعي يقول لا تنعقد الشركة إلا على أثمان العروض. إيش يعني على أثمان العروض؟ يعني تباع هذه العروض ثم تتم المشاركة في ثمنها. وحكى أبو حامد الغزالي أن ظاهر مذهب الشافعي يشير إلى أن الشركة مثل القراض، لا تجوز إلا بالدراهم والدنانير. قال والقياس أن الإشاعة فيها تقوم مقام الخلط. الإشاعة يعني إيش؟ يعني أن كل واحد مشاع، هو جاء بماله وأنا جيت بماله وخلطنا، فالإشاعة فيها تقوم مقام الخلط، يعني ما يلزم إيش؟ ما يلزم الخلط، ما يلزم الخلط، لكن تكون الحقوق يعني إيش؟ مشاعا. المسألة الثانية، قال وأما إن كان الصنفان مما لا يجوز فيه من نساء، يعني مثلا أنا بدنانير ذهبية وحمد بدراهم فضية، هذه في البيع لا يجوز فيها ليش؟ النساء، التأخير يعني. طيب في الشركة، قال مثل الشركة بالدنانير من عند أحدهما والدراهم من عند الآخر، أو بالطعامين المختلفين مثل مثلا البر والرز، هذا ما يجوز فيه ليش؟ التأخير أيضا. فاختلف في ذلك قول مالك، فأجازه مرة ومنعه مرة. ليش؟ وذلك لما يدخل الشركة بالدراهم من عند أحدهما والدنانير من عند الآخر من الشركة والصرف معا، نفس الموضوع، لا بيعها هنا ولا صرف. قال من الشركة والصرف معا وعدم التناجز. قال ولما يدخل الطعامين المختلفين من الشركة وعدم التناجز، ما قال صرف لأن الصرف خاص بليش؟ بالدراهم والدنانير. قال وبالمنع قال ابن القاسم، قال ومن لم يعتبر هذه العلل أجازها، وهذا هو الصحيح، لأنه لا دليل على المنع، والأصل في المعاملات ليش؟ الحل. المسألة الثالثة، الشركة في صنف واحد ربوي، الشركة في صنف واحد ربوي، يعني هو صنف واحد لكنه ربوي. أشترك أنا وحمد مثلا في القمح، بالقمح نشترك بالقمح. قال وأما الشركة بالطعام من صنف واحد فأجازها ابن القاسم قياسا على إجماعهم على جوازها في الصنف الواحد من الذهب أو الفضة. تنبه هنا أن الشركة بليش؟ بالطعام، فمن أجل هذا جعلها مسألة، هنا شركة بالطعام. قول الثاني ومنعها مالك في أحد قوليه هو المشهور، ليش؟ بعدم المناجز الذي يدخل فيه، إذا رأى أو إذ رأى تعليل هنا أن الأصل هو ألا يقاس على موضع الرخصة بالإجماع. طيب وما هو موضع الرخصة عنده؟ موضع الرخصة عنده النقد للعرض. وقد قيل إن وجه كراهية مالك لذلك أن الشركة تفتقر إلى الاستواء في القيمة، والبيع يفتقر إلى الاستواء في الكيل، فافتقرت الشركة بالطعامين من صنف واحد إلى استواء القيمة والكيل، وذلك لأنه ينظر إن هذا بيع كما مر، هو يرى أن هذا أن الشركة فيها بيع، قال البيع يفتقر إلى ليش؟ الكيل، والشركة تفتقر إلى ليش؟ القيمة، ولا يمكن الجمع بين القيمة والكيل، وذلك لا يكاد يوجد، فكره مالك ذلك. فهذا هو اختلافهم في جنس محل الشركة. ثم ألحق لاحقة، وهي ماذا؟ اختلاط المالين، اختلاط المالين. واختلفوا هل من شرط مال الشركة أن يختلطا إما حسا وإما حكما، يعني جئت أنا بقمح وحمد بقمح، هل لابد من الخلط؟ مثل أن يكون في صندوق واحد، في صندوق واحد وأيديهما مطلقة عليهما، فقال الشافعي لا تصح الشركة حتى يخلط ماليهما خلطا لا يتميز به مال أحدهما مال آخر. قول الثاني وقال أبو حنيفة تصح الشركة وإن كان مال كل واحد منهما بيده، يعني هو يعمل في ماله ونعمل في ماله لكن نشترك في ليش؟ في الأرباح. فأبو حنيفة اكتفى في انعقاد الشركة بالقول، ومالك اشترط إلى ذلك، يعني علاوة على القول، اشتراك التصرف في المال. والشافعي اشترط إلى هذين، يعني ليش؟ القول والتصرف، كمان ليش؟ الاختلاط. فلو أخذنا بالترتيب نقول أبو حنيفة ما الشرط عنده في الشركة؟ القول فقط. طيب مالك القول وليش؟ والتصرف. الشافعي القول والتصرف وليش؟ والخلطة. قال والفقه أن بالاختلاط يكون عمل الشريكين أفضل، صح؟ إذا تمت الخلطة كل واحد سيبذل أقصى ما عنده. قال أفضل وأتم، لأن النصح يوجد منه لشريكه كما يوجد لنفسه، فهذا هو القول في هذا الركن وفي شروطه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.